فإنه لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، وهذا من صنيع شرار الخلق. وإن كان المسجد سابقا على القبر فإن الواجب أن ينبش القبر ويدفن مع الناس. أما الصلاة في هذا المسجد فإن نبش القبر وأزيل فالأمر واضح، وإن لم ينبش فلا بأس بالصلاة في المسجد بشرط أن لا يكون القبر في القبلة، بل يكون عن اليمين أو الشمال أو الخلف. فأن تبحث عن هذا المسجد الذي فيه القبر وأن تصلي فيه، هل القبر سابق أو لاحق؟ إن قيل لك إن القبر هو الأول والمسجد قد بني عليه فلا تصلي في المسجد، وإن قيل لك إن المسجد هو الأول ولكن لما مات الذي بناه جعله ذريته في مسجده الذي بناه، فكما قلت إن كان في القبلة فلا تصلي، وإن كان في غير القبلة فصل.
يقول فضيلة الشيخ: سمعت بأن نصاب الأوراق النقدية 4500 ريال، فهل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. الأوراق النقدية تقوم بالفضة، تقوم بالفضة، والفضة نصابها 56 ريالا، فما يساوي هذا القدر من الأوراق النقدية فقد بلغ النصاب، وما كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. فإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة 10 ريالات من الورق، فكم يكون النصاب؟ نعم، يكون النصاب 560 ريالا. وإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة 5 ريالات من الورق، فإن النصاب يكون نصف 560. المهم أنه خاض للزيادة والنقص، وأما 4000 أو 5000 هذا ما هو صحيح. إذن نصاب الأوراق مرتبط بماذا؟ بماذا؟ بالفضة. ما يساوي 56 ريالا من الفضة فهو نصاب، وما لا يساوي ذلك فليس بالنصاب. نعم.
والدنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين: أفيدكم يا فضيلة الشيخ أني ساكنة في المدينة المنورة ولي وقف في هذه المدينة، أعني مدينة عنيزة، وأنا التي أوقفته، وبودي لو نقلته عندي في المدينة المنورة حتى تكون ملاحظتي له باستمرار، حتى ولو زدت على قيمته، وبلا شك أنه يدر عليه وأكثر رغبة. تقول: حتى تكون ملاحظتي له باستمرار، حتى ولو زدت على قيمته، ولا يشك أنه يدر عليه. ما أدري هذه
يمكن ولا شك،
وبلا شك أنه يدر عليه وأكثر رغبة، فهل يجوز لي ذلك؟ جزاك الله خيرا.
نقول: إذا كان البيت الذي هنا في عنيزة قد تعطلت منافعه فلا بأس أن ينقل، يباع وينقل للمدينة. وإذا كان يدر ولم تتعطل منافعه فإن نقله إلى المدينة يعني أننا نقلناه من الفاضل إلى الأفضل، وهذا فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول: إذا كان الوقف لم يتعطل فإنه لا يجوز نقله ولو إلى أفضل منه، ومنهم من يقول: إذا نقل إلى أفضل منه فإنه لا بأس به، وهذا القول الثاني أصح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: في الثالثة أو الرابعة شأنك. وهذا يدل على أن نقل الشيء إلى ما هو أفضل جائز، لكن لا بد من موافقة المحكمة على ذلك حتى لا يحصل بعد موتها ما يكون فيه الإشكال. وهنا عبرت بقولها المدينة المنورة، والأحسن أن يقال المدينة النبوية، لأن هذا هو تعبير السلف وتعبير العلماء، المدينة النبوية، وهو أفضل أيضا من ناحية القيمة، يعني إذا نسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من أن يقال إنها إيش منورة، بل يقال المدينة النبوية التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ودفن فيها صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لهذا ينبغي العدول عن المنورة إلى النبوية. نعم.
فضيلة الشيخ محمد أبقاك الله ذخرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
وبعد
الله وبركاته.
ما حكم رفض إحدى منسوبات المدارس للعمل المسند إليها من قبل رئيستها المباشرة، علما أن هذا العمل يسند إليها وإلى غيرها من زميلاتها مما لا صلة له بطبيعة عملها، مما له صلة بطبيعة عملها كأعمال الامتحانات إذا كانت معلمة، أو أعمال إدارية من شأنها تنظيم العمل بما يخدم الصالح العام، فترفض من قبل بعض الإداريات علما أنها في حدود طاقتها ولا تحتاج إلى تخصص مع وجود فائض في الوقت لديها، فما حكم ذلك؟
قال الله تبارك وتعالى: وتعاون على البر والتقوى. ولا شك أن من البر والتقوى معرفة إجابات الطالبات وتقييم هذه الإجابات وإعطاء كل طالبة ما تستحق، وهذا من العدل، والحكم بين الناس بالعدل، وهو في الحقيقة وهي وظيفة تقرب إلى الله تعالى بحسب النية. فأرى أن لا تمتنع المرأة المعلمة إذا أسند إليها أن تعمل في الامتحانات أو في نعم في الامتحانات بجميع صورها. وإذا كان النظام يقتضي أن المرأة تكلف من قبل الرئيسة المباشرة بما يخدم مصلحة المدرسة، إذا كان النظام يقتضي ذلك كان واجبا على المدرسة أن تقبل هذا.
يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم في رجل مريض منوم في المستشفى لا يستطيع الوضوء بالماء، والمستشفى لا يسمحون له بدخول التراب ولم يؤملوا له ترابا ليتيمم به، ولا شك أن الفرش نظيفة، فكيف يصنع للصلاة وهو على هذه الحال؟ وهل يجوز لأهله إحضار التراب سرا دون علم المستشفى؟ وما نصيحتك للقائمين على المستشفيات تجاه هذا الأمر لما فيه من التعاون؟
الذي أفهم أن المستشفيات لا تمنع من إدخال التراب، كان بعض المستشفيات يمنع ذلك، لكن الآن الذي أفهم وعارف أنها لا تمنع، وحينئذ يزول الإشكال. لكن لو كان الإنسان في مستشفى يمنعون من إدخال التراب، والمريض لا يستطيع أن يتوضأ، والفرص كلها نظيفة ما فيها غبار، فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر، ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا لا يستطيع سوى ذلك، فيصلي بلا وضوء ولا تيمم، وإذا شفاه الله تعالى يتوضأ أو يتيمم، وليس عليه إعادة فيما صلاه.
يعني إدخال أهله للتراب دون علم المستشفى.
أما إدخال أهل التراب فلا يلزم، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: أوفوا بالعهد. وهذا المريض دخل المستشفى ملتزما بقوله أو حاله بما يقتضيه النظام في هذا المستشفى، فلا يلزم إدخال التراب، بل ولا ينبغي أن يدخل التراب سرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ جزاك الله عن الإسلام المسلمين خير الجزاء، أخبرك بأني أحبك في الله.
أحبه الله الذي أحبنا فيه.
وسؤالي يا فضيلة الشيخ، أني ذهبت لأداء العمرة مع أهلي، وعند وصولي إلى مكة حصل لأهلي ما يحصل للنساء، ولم تكن قد اشترطت، ولم يكن بدا من رجوعي إلى بلدي هنا، لأنني مرتبط بعمل رسمي لا أستطيع التخلف عنه، ولم يكن لي في مكة أحد أبقي عنده أهلي، وقد عدت بأهلي وهم الآن ما زالوا على إحرامهم حتى تنتهي العادة، ثم أعود بهم إلى مكة لإكمال عمرتهم، وقد فعلت ما فعلت مضطرا، فما حكم الشرع فيما فعلت جزاكم الله خيرا؟
العمل الذي صنعه هذا السائل عمل صحيح، يعني أن المرأة ترجع على إحرامها، وإذا طهرت عادت إلى مكة وأتمت العمرة. لكني أنصح النساء اللاتي قد قربت عادتهن إذا وصلنا إلى الميقات أن يقولن عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، حتى إذا طرأ مثل هذا المانع تتحلل وترجع مع أهلها. لكن لو فرض أنها ليست على حروة، يعني لم تتحرى العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة، فماذا تصنع؟ نقول تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى، ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تذهب معهم وتبقى على إحرامها ثم يرجعون بها، لأن الأمر ليس فيه يعني مشقة. أما لو فرض أنها امرأة من بلاد أخرى ولا يمكنها أن ترجع، ففي هذا الحال تتحلل، وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدينا جزاك الله خيرا بعض الأسئلة عن الزكاة، احترنا في أمرها فلا ندري لمن نعطيها، هل لمن يستحقها فقط أم من يقول لدينا بعض الأسئلة عن الزكاة التي احترنا في أمرها فلا ندري لمن نعطيها، هل لمن يستحقها فقط أم من يطلبها؟ وهذه الأسئلة هي: أولا، هل يجوز أن نعطي الزكاة للشغالات اللاتي يعملن في المنازل؟
نعم، يجوز أن يعطي الإنسان زكاته للخادم أو الخادمة إذا كان يعلم أنهم من أهل الزكاة أو يغلب على ظنه. وكيف ذلك؟ إذا كان هذا الخادم أو الخادمة لهم عائلة في بلادهم فقراء، فله أن يعطيهم من الزكاة لهؤلاء العائلة. أما إذا لم يكن لهم عائلة فمعلوم أن الخادم أو الخادمة مستغني بما يعطى من الأجرة.
هل اشترط الإسلام؟ هل اشترط الإسلام؟
أي نعم، لا بد من الإسلام، لأن الكافر لا يعطى من الزكاة إلا الكافر المؤلف. نعم.
ثانيا، اعتدنا أن نعطي الزكاة كل سنة لعائلات معينة يظهر أنها محتاجة، ولكن لا نعلم ما هي نوعية احتياجاتهم، وهل هي حاجة ماسة أم كماليات أم لا؟
لا بد أن يغلب على ظنك أن هذه العائلة أن هؤلاء العوائل من أهل الزكاة، وإذا غلب على ظنك أنهم من أهل الزكاة كفى، حتى لو تبين فيما بعد أنهم ليسوا من أهل الزكاة فلا إعادة عليك، ذمتك برئت. لكن بعض الناس يكون قد اعتاد أن يعطي زكاته أهل بيت، ثم يغتني أهل هذا البيت ويعلم أنهم اغتنوا، ولكن يعطيهم على العادة، هذا لا يجوز ولا تبرأ الذمة بذلك. نعم.
وهذا سؤال
ثالث.
الثالث سبقت اللي أو أجبت عليه ولكن فيه كلمة، يقول هل يجوز أن يعطى المسيحي من الزكاة؟ كلمة المسيحي،
المسيحي يعني نصراني كافر، هو كاليهودي وكالشيوعي كالبوذي، إلا أنه هو واليهودي من أهل الكتاب، يفترقون عن بقية الكفار بأنهم أهل كتاب، لكن هم كفار بنص القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بل أقسم أنه لا يسمع به أحد من اليهود والنصارى ثم لا يؤمن به ويتبعه إلا كان من أصحاب النار. فالنصراني لا يعطى من الزكاة لأنه كافر. نعم.
كان لكم تعليق على مسيحي؟
إيش؟
أقول.
ها التعبير بأنه مسيحي غير صواب، لأن المسيح يعني المنسوب إلى المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام يؤمن بمحمد، يؤمن بمحمد، وهذا النصراني الذي يقول أنه مسيحي لا يؤمن بمحمد، فكيف تصح النسبة لمن يخالف طريقك؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مقر بمحمد، بل بشر بني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ولم يأتي رسول بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فعيسى المسيح مؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ادعى أنه مسيحي وهو كافر بالرسول فهو كاذب. بقينا في غير عيسى، هل هو مؤمن بمحمد؟ الجواب نعم، وفي حديث المعراج أن الرسول يمر بالأنبياء فيقولون بعد أن يسلم عليهم ويرد السلام يقولون مرحبا بإيش؟ بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم فقال بالابن، وإبراهيم قال بالابن الصالح. ثم إن الله قال في كتابه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، فأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم فإنهم يؤمنون به وينصرونه، وهذا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث المعراج أنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إماما. نعم.
الرابع يقول هل نعطي الزكاة لرجل راتبه مثلا 4000 ريال؟
من يجيب على هذا السؤال؟ لأننا ذكرناه في المجلس الأول، إنسان راتبه 4000 ريال. يعطى من الزكاة ما يكفي. تمام. نقول الذي راتبه 4000 إذا كان هذا الراتب يكفي وليس عليه دين لا يستطيع سداده فإنه لا يعطى من الزكاة، وإذا كان لا يكفي مثل أن يكون عنده عائلة كبيرة لا يكفيهم 4000 ريال، نقول كم يكفيهم في الشهر؟ قالوا 5000 ريال. ماذا نعطيه؟ نعطيه 12000. وكذلك لو كان هذا القدر يكفيه للمؤونة لكن عليه دين لا مقابل له فإننا نقضي دينه.
السؤال الأخير. يقول السؤال الأخير، يقول فضيلة الشيخ تصرف الرئاسة العامة لتعليم البنات كل عام مصاحف بحيث تخصص لطالبات الصف الأول في كل مرحلة فقط، ولكن الكمية تزيد على عدد الطالبات بحيث تتكدس المصاحف في المستودعات، فهل يجوز للمعلمة أو إدارة المدرسة أن تتصرف بهذه المصاحف بحيث تعطيها من يحتاجها من خارج المدرسة ودمتم؟
لا يجوز لرئيسة المدرسة ولا لواحدة من المدرسات أن تتصرف في هذه المصاحف، والمرجع في هذا إلى إدارة التعليم، ومن وراء إدارة التعليم الرئاسة العامة لتعليم البنات. يقول: سمعنا إشاعة عنكم وهي أنه سوف يكون ليلة الخامس عشرة الخامس عشر الصواب من رمضان هذه السنة صواعق تهلك خلقا من الناس، وأن وقيل إن الجرائد نشرتها عنكم، فما صحة ذلك؟ حدثنا عنه. أقول: ما أكثر ما ينسب عنا من الكذب، ونحن لم نقل بهذا، بل إننا كتبنا نشرة لتكذيب هذا الخبر، لأن في حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه حديث لا يصح، أنه إذا كان ليلة الجمعة موافقا للخامس عشر من رمضان فإنه يحدث صوت من السماء يهلك به 70,000 ويصم به 70,000، يصم به يعني يسمع، ما يسمع، يزول السمع. قالوا: فمن السالم من هذا يا رسول الله؟ قال: الذي يبقى في بيته يصلي ويذكر الله، يعني ويرفع صوته بذلك. ثم ذكر أيضا أشياء ثانية، وكتبنا في هذا نشرة بأن هذا الحديث كذب لا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. أولا أن إسناده فيه من هو متهم بالكذب وفيه من هو مجهول، ومثل هذا لا يجوز الاعتماد عليه في هذا الأمر الغيبي. وثانيا أن الواقع يكذبه، فالذي أدركنا سنة 77 ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء، سنة 90 ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء، سنة 1404 ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء، سنة 406 ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء، وسنة 1414 ليلة النصف الجمعة ولن يأتينا شيء إن شاء الله. نعم،
هذه
يصبح الوحيد واحد شوف الثاني صواعق. هذا يقول شخص يقول: يوم السبت سئل الشيخ عن شخص أخرج التلفاز و إيش لحاجة دي
قصة
أخي. هذا رجل أخرج هذا في درس المرأة أخرج التلفاز، ثم إن أخاه يعني حاول أن يرده، فأفتيته بأنه يشتري فيديو تعرض فيه أشياء نافعة، ففي ذلك اليوم قال لبعض الحاضرين إنه لا يمكن أن يكون فيديو إلا بتلفاز، فيقال: نعم، ولا يمكن أن يعرض فيديو إلا على شاشة التلفاز، لكن هل إنه إذا وجد التلفاز في البيت لازم يشغل على المحطات ولا غير لازم؟ غير لازم، شغله على الفيديو الذي أنت اخترت ولا شغله على المحطات. هنا
بعض الإخوة يسأل في أكثر من سؤال، ونرجو من فضيلة الشيخ أن يبشرنا عن صحة والدنا الشيخ عبد العزيز، أطال الله عمرك وعمره على طاعته.
أبشركم أنه طيب والحمد لله، ولا في شيء، يعني فيه أثر في ركبته، نعم، ويصعب عليه المشي، وسببه أنه كما قال لي هو نفسه عثر في درجة ولعل تمزق بعض الأعصاب ونتيجة لذلك صار في كيس يسمونه كيس دهني. واختلف رأي الأطباء، منهم من قال الأولى أنه تسوى العملية وشاء المرضى، ومنهم من قال يسحب، وكان الشيخ حفظه الله رأى أنه يسحب وسحبوه، لكن السحب في الغالب ما يفيد إذا سحب جمع مرة ثانية، وهذا هو الذي حصل. وقال له بعد دخول رمضان إنه اجتمع إليه الأطباء مرة ثانية وقالوا نغير الحبوب الذي كان يعطوه إياه وكذلك الدهون، وأنه ما في عملية إلا كان بعد رمضان. والذين يأتون منه يكون صحته طيبة للأهم، حتى أحد الإخوة زهم عليه بعد المغرب وسألته عنه قال طيب أبدا ما في شيء، أنا عنده قبل الاثنين وأنا متسم بفضله، قال اليوم أو أمس ما فيه إلا العافية. لكن الإشاعات غريبة، سبحان الله العظيم. نعم.
جزا الله والدنا وشيخنا على هذه الإجابة خير الجزاء، ونفعنا جميعا بعلمه، وأطال الله بعمره على طاعته، وجزاكم الله والسامعين، وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
كفارات الأيمان يعني ما نوعها؟ هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ فلنقرأ الآية. يقول عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه واحد، أو كسوتهم 2، أو تحرير رقبة 3، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن فقد جمعت تخييرا وترتيبا، تخييرا في الخصال 3 الأولى وهي إطعام، الثانية كسوة، والثالثة تحرير رقبة، والترتيب بين هذه 3 وبين الصيام، فلا يجزئ الصيام مع القدرة على 1 من هذه 3، أما هذه 3 فالإنسان مخير فيها. وبدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أيسر، ثم الكسوة، ثم الرقبة، ثم قال المؤلف وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني حيث خير النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بين هذه 3. وقال ابن عباس ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة، يذكر قالها بصيغة التمريض لأنها ليست على شرطه رحمه الله، ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، يعني إذا جاءت أو في القرآن فالإنسان مخير، فيكون قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تكون أنت مخير. وهذا التخيير ليس تخيير مصلحة، يعني ليس واجبا على الإنسان أن يتخير ما فيه المصلحة لغيره، ولكنه تخيير تشهي، يعني حسب ما يشتهي، تخيير اشتهاء حسب ما تشتهي افعل. فهذه كفارة الإيمان. فدية الأذى قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بناء على القاعدة التي ذكرت عن ابن عباس نقول الفدية على التخيير، صيام أو صدقة أو نسك. وهكذا كلما جاء أو، مثل قولي أيضا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. يكون هذا أيضا على التخيير. أما إطعام العشرة فقد قال الله سبحانه وتعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. أوسط يعني من الوسط، لا يلزمك الأعلى ولا يجوز منك الأدنى، بل الأوسط. ولم يقدر الله عز وجل هذا الإطعام، لم يقدره، فيكون راجعا إلى العرف. ما صار إطعاما فهو إطعام. وبناء على هذا القول نقول: إن الإنسان لو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم فقد أجزأ ذلك عنه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين. فإن لم يفعل فقال بعض العلماء: عليه نصف صاع من غير البر، عليه لكل واحد نصف صاع من غير البر وربع صاع من البر. ولو قال قائل: إن عليه ما يكفي لإطعام العشرة بدون تقدير، يعني لأن المد مثلا من البر قد يطعم رجلين أو ثلاثة، فعليه ما يطعم هؤلاء العشرة في بيوتهم. أما الكسوة فإن الواجب ما يسمى كسوة، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأماكنهم. فمثل عندنا لا يكون كسوة إلا بالقميص والشماغ أو الوترة، وهذا أدنى شيء أن يعطيه قميصا وغترة أو شماغ. ولا شك أن كمالها أن يعطيه مع القميص سراويل أو إزار أو إزارا أو وفنيل أيضا، لكن نحن نتكلم عن أدنى ملزم. أما عتق الرقبة فمعناه تحرير الرقبة من الرق. ولم يذكر الله عز وجل أنه لا بد أن تكون مؤمنة، قال: طعام عشر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني تخليصهم من الرق، يعني تخليصها من الرق. ولكن العلماء اشترطوا أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة القتل، حيث قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر أمة معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتقها فسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فإن قوله فإنها مؤمنة فيه إشارة إلى أن عتق المؤمن غير المؤمن ليس بمشروع، ولأن غير المؤمن ربما يذهب إلى الكفار لأنه كافر، فيكون عونا لهم على المسلمين. المهم أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، عليه أن يصوم ثلاثة أيام. وهل يشترط التتابع؟ الصحيح أنه يشترط، فلا يجوز الإفطار بين الثلاثة إلا من عذر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وابن مسعود كما نعلم من القراء، الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع قراءتهم، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأحيانا يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمعه القراءة، كما قال له ذات يوم: اقرأ. فقال: يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. نعم، المهم أنه لا بد من التتابع في صيام الأيام الثلاثة.
باب ما تتجب الكفارة على الغني والفقير، وقول الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري قال: سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس فأتى النبي.
قال اجلس.
فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: أطعمه عيالك.
نعم.
باب من أعان المعسر في الكفارة.
هنا نقول في هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع خسارة الكفارة فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. وفيه أيضا قبول قول الإنسان فيما يتعلق بالعبادات. فهنا قال الرجل: لا أستطيع. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: هاتي بينة على أنك لا تجد ما تعتق به الرقبة، أو على أنك لا تستطيع أن تصوم. والإنسان مؤتمن على عبادته فيما بينه وبين ربه. ولهذا قال العلماء: لو أمسك إنسانا وقال له صلي فقال: قد صليت، فإنه لا يتعرض له. ولو أمسك شخصا وقال له: أد الزكاة، أد زكاة مالك، قال: قد أديت زكاة مالي، فإنه لا يتعرض له. اللهم إلا إذا كان غنيا كبيرا، بحيث لو كان قد أخرج زكاته يتبين ذلك للناس، فهنا قد لا نصدقه، لأن العرف كذب. أما إذا كان من عامة الناس فإننا نصدقه ونلزمه. ولهذا يقولون: الإنسان مؤتمن في عبادته بينه وبين ربه. وفي هذا أن حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يوبخ هذا الرجل، مع أنه فعل فعلا عظيما، حتى أن الرجل يقول: هلكت. ولكن لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ، وذلك لأن الرجل قد جاء تائبا يريد المخلص مما وقع فيه والمخرج، بخلاف الإنسان المعاند، فلكل مقام مقال، وكل إنسان يعامل بحسب حاله. وفيه دليل على أن الكفارة تسقط عن العاجز عنها، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الرجل أن الكفارة بقيت في ذمته. قال بعض العلماء: بل في هذا الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط عن العاتق، وذلك لأن الرجل قال لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، فلما جاء بالتمر قال خذه فتصدق به، ولكن في هذا نظر، وذلك لأن هذا التمر جاء في نفس الحال، يعني في نفس القضية. فلو أن إنسانا مثلا حينما فعل شيئا يوجب المال لم يكن عنده مال حين فعله، لكنه في نفس الوقت جاءه المال، فهنا نقول يجب عليك أن تتصدق بما يلزمك. فإذا قال قائل هل تحددون هذا بيوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين، فالجواب على ذلك أن نقول لا نحدده، لأن التحديد يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. ولكن نقول ما جرت بالعرف، يعني إذا كان في نفس المكان فهذا يلزم. طيب، فإذن فالصحيح أن هذا الحديث يدل على أن العاجز عن الكفارة حين وجوبها تسقط عنه ولا تبقى في ذمته. وهذا الذي قلناه لا شك أنه وظاهر الحديث، ويؤيده العمومات الدالة على أنه لا واجب مع العجز. وفي هذا دليل على جواز الضحك من ذوي الهيئات والشرف والسيادة، وأن الضحك لا يعد مخالفا للمروءة، ولكن يجب أن نعلم أن أكثر ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام التبسم، ولم يحفظ عنه أنه قهقه. أما ما يفعل بعض الناس إذا ضحك قهقه حتى تكاد السقوف التي فوق تسقط منه، فهذا لا شك أنه خلاف المروءة. لكن الضحك المعتاد الذي يدل على انبساط الإنسان وانشراح صدره، هذا أمر محمود يحمد عليه الإنسان. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يضحك في حديث في رزين العقيلي، قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني أن الذي يضحك هو الذي يؤمل فيه ويرجى فيه الخير. نعم، شوف الشاهد من الحديث وجه إدخال المؤلف الكلام هذا الحديث في الباب.
ذكر فيه حديث أبي هريرة قوله باب من أعان المعشرة في الكفارة.
لا، قبله الباب اللي قبل.
باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير، وقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى قوله العليم الحكيم، كذا لأبي ذر ولغيره. باب قول الله تعالى قد فرض الله لكم، وساق الآية وبعدها قال ابن المنير مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث، كما أن الكفارة المواقع إنما تجب باقتحام اللم. وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به، كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دينا. قال ولعله كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية، نبه هنا على ما احتج به من خالفهم من إلحاقها بكفارة المواقع، وأنه مد لكل مسكين.
نعم، خلاص. طيب. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.